بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: كفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: كفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليك فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فمن هنا بيان صيام التطوع، صيام النافلة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. في هذا الحديث دليل على استحباب صيام يوم عرفة، لكن نقول لغير الحاج، لغير الحاج. والأصل أنه يستحب صيام 9 ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى 9 من ذي الحجة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والمراد العشر من ذي الحجة. أما اليوم العاشر فإنه يحرم صومه لأنه يوم العيد، فلذلك قال العلماء: من أول ذي الحجة إلى 9 من ذي الحجة يستحب صيام هذه الأيام، لأن الصوم من العمل الصالح، فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وآكد تلك الأيام هي صيام يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، اليوم 9 من ذي الحجة. فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، والفضل المترتب على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وهذا التكفير كما قال العلماء يقع للصغائر دون الكبائر. الصغائر يكفرها الله سبحانه وتعالى بصيام يوم عرفة لسنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس، ونعرف أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذا كانت الصلوات لا تقوى على تكفير الكبائر وإنما يكفر بها الصغائر، فمن باب أولى صيام يوم عرفة. إذن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فلذلك قال العلماء صيام يوم عرفة سنة مؤكدة ومستحب لما ترتب على ذلك من هذا الفضل العظيم. ولكن هذا لغير الحاج. أما الحاج في عرفة فإنه يكره له ماذا؟ صيام يوم عرفة. فالأفضل في حق الحاج إذا كان بعرفة الأفضل له عدم الصيام الفطر. الدليل على ذلك حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت أن ناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، يعني اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يوم عرفة هل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم صائم أو ليس بصائم. فهؤلاء اختلفوا عند أم المؤمنين أم الفضل بنت الحارث، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره. هذه أم المؤمنين أرسلت بقدح بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة لأنه كان حاجا وكان بعرفة. فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة. كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أنهى. إذن هذه شهادة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرف يوم عرفة، وأبو بكر رضي الله عنه في خلافته ما كان يصوم صيام عرفة بعرفة، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي رضي الله عن الجميع. هناك ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعيف. يكفينا الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، لو كان خيرا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الأفضل في حق الحاج بعرفة أن لا يصوم يوم عرفة، صيام يوم عرفة. السبب الحكمة من استحباب فطره للحاج، لماذا يستحب له أن يفطر؟ ما هي الحكمة من الفطر للحاج يوم مع ما ترتب عليه من هذا الفضل العظيم أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، مع أن الحاج بحاجة وهو قد تجرد من الدنيا وذهب ليكسب الأجور العظيمة والثواب، فهو ليس بغنى عن هذا الثواب، لكن هناك حكم تستدعي أن يكون الحاج يوم عرفة مفطرا. فقالوا في الحكمة من ذلك عدة أقوال. قال ابن القيم قال الطائفة ليتقوى على الدعاء، العلماء قالوا أن هذا اليوم يوم دعاء ويوم عمل، وأفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، ونحن نعرف أن الإنسان إذا كان صائم وخاصة في آخر اليوم وخاصة إذا كان اليوم شديد الحر واليوم كان طويلا فلا شك أنه يكون يضعف ويكون يكسل، فقد لا يتمكن من هذا الدعاء العظيم الذي هو من أهم أعمال يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله وله الملك وهو على كل شيء قدير. إذن الدعاء من أعظم أعمال يوم عرفة، فحتى يكون الإنسان نشيطا قويا ويتقوى على الدعاء في هذا اليوم. فقيل هذه هي الحكمة للحاج أن لا يكون صائما في ذلك اليوم. كذلك من العلماء من قال أن الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، يعني شيخ الإسلام وغيرهم ذكروا هذه الحكمة، فلا يستحب صومه لهم. إذن يوم العيد نحن نعرف أنه يوم أكل وشرب ويوم الفرح، فليس يوم الصيام. قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى هي أيام التشريق، فهي تابعة لعيد الأضحى، كما سيأتي أنه لا ينبغي ولا يجوز صيامها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه يجوز له أن يصوم، أما غير ذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم فيها، لأنها تابعة لعيد الأضحى، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يوم عرفة يكون عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه. لو أن أحدا قال: ما دام هو يوم عيد فلماذا غير الحاج يصومون؟ فقالوا: هو يوم عيد لأهل عرفة، لأنهم يجتمعون في ماذا؟ في عرفة، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فعيدهم يوم النحر، ويوم النحر يحرم صيامه كما سيأتي معنا، فكان هو العيد في حقهم. إذن هذا ما عرفنا الآن، أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة، والشريعة رتبت عليه من الفضل أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، وقلنا أنه مستحب لغير الحاج، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة بعرفة. هناك سؤال سيأتي معنا، أن يوم عاشوراء أيضا سنة صيام يوم عاشوراء يكفر كم السنة الواحدة، فما هو الفرق؟ لماذا كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ هذه من الفروق الفقهية. إذن عندنا صيام عاشوراء يوم واحد وصيامه يكفر سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما صيام عرفة فإنه يكفر سنتين، لماذا هذا التفريق في صيام هذين اليومين؟ العلامة ابن القيم ذكر في ذلك وجهان. الوجه الأول قال أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، إذن يوم عرفة في ذي الحجة وهو من أشهر الحرم، وقبله شهر حرام وهو ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو محرم، فذو القعدة وذو الحجة ومحرم من الأشهر الحرم الثلاثة، بخلاف عاشوراء، فإن عاشوراء ليس كذلك، عاشوراء في محرم ليس كذلك، بعد محرم سفر، سفر ليس من الأشهر الحرم، فلذلك فضل صيام يوم عرفة على صيام عاشوراء. فصيام عرفة في الشهر الحرام، وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، فاجتمع فيه هذه الفضائل الثلاثة، بخلاف عاشوراء فإنه ليس كذلك، فإن عاشوراء في المحرم صحيح أن الشهر محرم من الأشهر الحرم، وقبله ذو الحجة من الأشهر الحرم، لكن بعد محرم ليس من الأشهر الحرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا، من خصائص شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر فضل يوم صيام يوم عرفة، بخلاف عاشوراء فإنها ليس من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء، فسأل فقال: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فنحن نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاته لموسى وكذلك للمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فصيام عاشوراء كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود كانوا يصومون، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي الفرح بنجاة الله سبحانه وتعالى لموسى وقومه، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فضعف ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد وفي غيره من الكتب. طيب، هذا ما يتعلق بصيام يوم عرفة، بصيام يوم عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. ذكر المؤلف رحمه الله حديث، هذا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، ليستدل به على استحباب صيام عاشوراء. العاشوراء هو العاشر من المحرم، العاشر من المحرم. اختلف العلماء في يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أم تطوعا. نحن تقدم معنا في التدرج في صيام الفريضة أنه في الأول كان الفرض صيام عاشوراء، فلما أوجب الله سبحانه وتعالى وفرض صيام رمضان نسخ فرضية ماذا؟ عاشوراء، وبقي الاستحباب وحصل فرضية ماذا؟ صيام رمضان. ثم كان في البداية على التخيير بين أن يصوم الإنسان أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ التخيير وحصل فرضية الصيام على التعيين لمن لم يكن مريضا أو مسافرا. طيب، قال ابن القيم رحمه الله فقال الطائفة كان واجبا، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أصحاب الشافعي لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا. إذن في أول، في حقيقة الأمر، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما شرع صيام عاشوراء هل كان على الوجوب أو كان على التطوع؟ فالخلاف على قولين، لكن الراجح أنه كان على الوجوب، يعني كان واجبا وكان فرضا صيام عاشوراء، ثم بعدما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان نسخ فرضية ماذا؟ عاشوراء، وبقي الاستحباب، وبقي الاستحباب. صيام عاشوراء، هناك حالات لصيام عاشوراء، كيف نصوم عاشوراء؟ الحالة الأولى إفراده، أن الإنسان يصوم يوم عاشوراء فقط، العاشر من المحرم، فلا يصوم يوما قبله ولا يصوم يوما بعده. طيب، وهذا يحصل به التكفير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكفر السنة، احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء لوحده دون أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، فإن التكفير يحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط أن يصوم التاسع لتكفير السيئات أو للتكفير. طيب، ولا يكره إفراده أيضا على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا يجوز للإنسان أن يصوم عاشوراء وحده بإفراده ويحصل بذلك التكفير، وليس بشرط للتكفير أن يجمع معه يوما آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وأمر به ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك، لكن يفوت أمر من الأمور، أجر زائد على التكفير، وهو أنه يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود، كوننا نخالف اليهود وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، هذا أجر وثواب مستقل، فإذا الإنسان أفرده فإنه لم يحصل له أجر مخالفة اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لئن بقيت إلى قابل لأسمن التاسع. إذن يسن ويستحب أن الإنسان يصوم يوم التاسع والعاشر ليحصل مخالفة أهل الكتاب ومخالفة اليهود، لأنهم يفرضون صوم عاشوراء ولا يصومون معه يوما قبل ولا يوما بعد. إذن خلاصة الكلام أنه يجوز للإنسان أن يفرض صيام عاشوراء، يصوم يوما واحد فقط ويحصل بذلك التكفير، ولا يكون التكفير للتكفير الشرط هو أن يصوم يوما قبل أو بعد، لا، ليس بشرط، لكن إن صام معه يوما آخر فحصل ماذا؟ مخالفة اليهود، فحصل على هذا الأجر، وهو أجر ماذا؟ مخالفة اليهود. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصوم يوما قبله، وهذا أفضل، إذن صيام إفراد صيام عاشوراء هذا جائز، وإذا سام معه يوما قبله وهو التاسع فسام التاسع والعاشر فهذا هو الأفضل. على هذا جاءت أكثر الأحاديث أن الإنسان يستحب له أن يصوم التاسع والعاشر وأن لا يفرد صيام عاشوراء. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى إن أبقاه الله سبحانه وتعالى للسنة القادمة فإنه سيصوم التاسع والعاشر. السبب في ذلك كما بينا هو مخالفة اليهود، مخالفة أهل الكتاب. نحن نعم نصوم عاشوراء ونحن أحق بموسى منكم، ونحن نفرح بإنجاء الله سبحانه وتعالى موسى وقومه في هذا اليوم، ولكن نريد مخالفة أهل الكتاب واليهود، والمخالفة تحصل بأن نصوم يومين وهم يصومون يوما واحدا. كذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوم التاسع مع العاشر. هذا الحديث الأثر صححه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة: صوم التاسع مع العاشر. أما هناك حديث بلفظ صوم يوما قبله وبعده أو بعده، وكذلك حديث صوم يوما قبله أو بعده، فهذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الأحاديث: صوم يوما قبله وبعده، أو صوم يوما قبله أو بعده، فهذه الأحاديث في إسنادها مقال وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وبهذا يحصل مخالفة أهل الكتاب ومخالفة اليهود، فيجمع الإنسان بين صيام عاشوراء وبين مخالفة اليهود بأن يصوم التاسع معه. سبب صيام عاشوراء: لماذا استحب صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم؟ ورد سبب ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء. لما قدم المدينة وهاجر إلى المدينة وجد اليهود كانوا يصومون ماذا؟ عاشوراء. فقال: ما هذا؟ يعني لماذا هذا الصوم في هذا اليوم؟ قالوا: يوم نجى الله نبيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم. الله سبحانه وتعالى أنجى موسى وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى. موسى عليه السلام صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. متفق عليه. فهذا هو سبب صيام يوم عاشوراء، أن الأصل في ذلك أن النبي موسى عليه السلام صام هذا اليوم لأن الله أنجاه من فرعون وجنوده وأنجى قومه، فصامه شكرا لله. ثم تتابع اليهود أتباع موسى عليه السلام على صيام هذا اليوم فرحا بنجاة الله سبحانه وتعالى لموسى في هذا اليوم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. هذا ما يتعلق بعاشوراء، سبب صيام عاشوراء وحالات صيام عاشوراء، أنه إما أن يصوم مفردا وهذا جائز ولا إشكال فيه، وأن يصوم يوما قبله هذا أفضل حتى يحصل ماذا؟ مخالفة اليهود. قال المؤلف رحمه الله: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، ليستدل به على استحباب صيام يوم الاثنين. نحن الآن في صيام التطوع، إذا تقدم صيام يوم عرفة ثم صيام عاشوراء، والآن أيضا استحباب صيام يوم الاثنين. هذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب صيام يوم الاثنين، لأن هذا اليوم امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام، وهي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يوم ولدت فيه، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أن الله بعثه رسولا في هذا اليوم، وإنزال القرآن الكريم في هذا اليوم. فلما كان في هذا اليوم هذه المنن العظيمة على المسلمين، استحق أن يصوم المسلمون هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. هناك علة أخرى لم تذكر في هذا الحديث، وعلة صحيحة وحكمة صحيحة لصيام يوم الاثنين، كما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله وهو صائم. فهذه علة ثالثة لاستحباب صيام ماذا؟ يوم الاثنين. بالنسبة لقوله ذلك يوم ولدت فيه، هل يمكن لمن يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل بهذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى يوم ولادته وأن يحتفلوا بهذا اليوم. العلماء قالوا ليس لهم ذلك، والكلام في ذلك كما تعرفون كتبت مؤلفات مستقلة في بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة بعد النبوة لم يفعل ولا مرة واحدة أنه يجمع الناس ويقولون هيا نحتفل بيوم ولادتي، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك الخلفاء الراشدون، لم يفعل ذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون، الأئمة الأربعة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وهناك قاعدة عظيمة جدا، قالوا إذا كان الأمر سببه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد مانع من فعله، ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة. أليس السبب احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا السبب هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ما الجواب؟ وجد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد النبوة 23 سنة، وهذا السبب موجود، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. طيب هل كان هناك مانع من الاحتفال بهذا هذه المناسبة العظيمة وبهذا المولد؟ هل يوجد مانع شرعا أو عقلا أو غيره؟ ما نرى هناك أي مانع. يعني كان بالإمكان إذا كان سنة وإذا كان ثوابا أن يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو مرة واحدة في حياته، إذن لا يوجد مانع. مع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدليل على أن فعله بدعة وتركه سنة، كما النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وجد سببه ولم يوجد مانع من فعله، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فعدم فعله سنة وفعله يكون بدعة. حتى لو تنازلنا نقول ذلك يوم ولدت فيه، فما النتيجة؟ صيام ذلك اليوم، وليس ما يفعله الصوفية وأهل البدع في هذا اليوم من المنكرات العظيمة. فأين لكم دليل على فعل هذه المنكرات بهذه الكلمة أن ذلك يوم ولدت فيه؟ فصوموا في هذا اليوم هو صيام يوم الاثنين، ونحن الحمد لله نصوم في هذا اليوم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأمور التي يرتكبونها في هذا اليوم فليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. طيب بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ذكره المؤلف رحمه الله ليستدل به على استحباب صيام ست من شوال، على استحباب صيام ست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هنا فائدة نحوية، ستا من شوال ست عدد أليس كذلك؟ ما هو المعدود هنا؟ أيام ولا ليالي؟ صيام يكون في الليالي ولا في الأيام؟ في الأيام. طيب اليوم، يوم أيام مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. عندنا قاعدة في العدد والمعدود من 3 إلى 9 أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا كان المعدود مذكر فالعدد يكون مؤنث، 6 رجال 6 نسوة. فإذا كان المعدود مذكر لابد أن يكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث لابد أن يكون العدد مذكر، على الخلاف أليس كذلك؟ طيب هل هنا جاء على القاعدة ولا خلاف القاعدة؟ 6 من شوال أليس كذلك؟ كان على القاعدة أن يقول 6 من شوال، أي 6 أيام أليس كذلك؟ فلو كان الليالي لكان صحيح، 6 ليال، لأن ليال جمع ليلة، ليلة مؤنث، ولكن الأيام جمع يوم وهو مذكر. أحد يعرف الجواب؟ ها؟ جميل، كأنه يحول حول الحمى. العلماء قالوا أنه إذا حذف المعدود، ليس التمييز، هو المعدود، فإنه يجوز التأنيث والتذكير. يعني لو كان المعدود مذكورا لأتى على القاعدة، يعني لو كان المعدود وهي الأيام 6 أيام لكان مؤنث، لكن لما حذف المعدود هنا جاز التذكير والتأنيث في العدد، فلك أن تقول صمت 6 من شوال. إذن أين المعدود؟ محذوف، تقديره 6 أيام، ولك أن تقول صمت 6 من شوال. فالذي جعل هنا مذكرا أن المعدود هنا غير مذكور وهو محذوف، فلذلك يجوز الأمران التذكير والتأنيث في العدد. هذه فائدة نحوية. طيب هذا الحديث دليل على أنه يستحب صيام 6 من شوال، ولكن المسألة خلافية. جماهير العلماء قالوا باستحباب 6 من شوال، إذا صام الإنسان رمضان يستحب له أن يصوم أن يتبعه ب6 من شوال، وهذا مذهب السلف والخلف وجماهير العلماء. القول الثاني نسب إلى الإمام مالك أنه يكره ذلك، يكره صيام 6 من شوال. ما الدليل؟ قالوا حتى لا يظن وجوبها، لأن نحن الآن توي خرجنا من رمضان، صيام رمضان واجب بإجماع العلماء. طيب إذا بدأنا نصوم بعد العيد مباشرة 6 أيام حتى العامة لا يظنون أن هذه أيضا واجبة مثل رمضان، لأن خشية اعتقاد الناس أنها واجبة، فقالوا يكره صيام 6 من شوال حتى نفصل بين الصيام الفريضة وصيام النافلة، فحتى لا يظن أنها واجبة. قال الإمام مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. لكن العلماء ردوا على هذا القول. قال النووي في الرد عليهم وقولهم قد يظن وجوبها ينتقد بصوم عرفة وعاشوراء وغيرها من الصوم المندوب. إذا نحن نعتقد أن صيام عاشوراء مندوب مستحب وصيام عرفة مستحب، فهل نترك ذلك لخشية أن يعتقد الناس وجوبها؟ لا، غير وارد. كذلك الأمر الثاني أن 6 من شوال هناك فاصل بين رمضان وبين 6 من شوال بيوم العيد، يوم العيد يحرم صيامه. هنا خلاص فصلنا بين صيام رمضان الفرض وبين النافلة بيوم العيد، يوم العيد إذا جاء لابد أن الإنسان يفطر وصيامه حرام. إذن الفصل وجد الفصل، ثم بعد ذلك يبدأ صياما نافلة. فلو كان متصلا برمضان ممكن أن يقال هذا الكلام، أن الناس ربما يعتقدون أنه من رمضان وأنه واجب كرمضان، فهذا الكلام غير وارد للفصل بين صيام النافلة والفريضة بيوم العيد، ويوم العيد يحرم صيامه باتفاق العلماء. من العلماء من شدد في الرد عليه مثل الشوكاني رحمه الله، قال: وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلا عن عالم نسب مثله في مقابلة السنة الصحيحة السريحة، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل بها. إذن هذا الكلام ليس هناك أدلة من السنة تدل على كراهة صيام الست من شوال، بل الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. طيب، من صام رمضان، العلماء قالوا هذا المراد أن يصوم رمضان كاملا من أوله إلى آخره. طيب، فلا يصح صيام الستة من شوال إلا باستكمال رمضان. هنا يأتي مسألة، أن الذي عليه بقية من رمضان فهل يصدق في حقه أنه صام رمضان؟ لو أن إنسانا صام كم 25 يوما وأفطر 5 أيام لعذر، كان مريضا، كان مسافرا، ثم دخل شوال، فالآن إذا أراد أن يصوم 6 من شوال هل يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا؟ لا، لم يصم، فلم يصم. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، هذا الرجل لم يكمل صيام رمضان، فهنا العلماء قالوا عليه أن يقضي أولا ما عليه من صيام رمضان حتى يصدق عليه أنه صام رمضان، ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ بست من شوال. إذن عليه أن يقضي صيام رمضان أولا ثم يصوم 6 من شوال. طيب، هل يشترط التتابع في 6 من شوال؟ يعني لابد أن تكون متتابعة سواء صامه في أول شهر أو وسط شهر أو آخر شهر؟ العلماء قالوا ليس بشرط، الأجر يحصل حتى لو صامها متفرقة، يعني يومين في أول الشهر، يومين في وسط الشهر، يومين في آخر الشهر، المهم يكمل 6 أيام من شوال، لا يخرج شوال إلا وهو سام 6 أيام من شوال، لكن إن سامها متوالية فهذا أولى. طيب، قال في سبل السلام: واعلم أن أجر صومها يحصل لمن سامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر، فيحصل الثواب والأجر لمن صام 6 أيام من شوال سواء كانت متفرقة أو متوالية، سواء كانت في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. لكن العلماء قالوا الأفضل أن تكون عقيب العيد مباشرة، هذا الأفضل، هذا الأفضل لعدة اعتبارات وليس بشرط لحصول الأجر والثواب المترتب عليه، ليس بشرط، ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان يبادر، فمجرد أن ينتهي يوم العيد أن يبدأ بالست من شوال. لماذا؟ أولا المسارعة في فعل الخير هذا خير، والمطلوب منا المسارعة فيه، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كذلك المسارعة إليها الدليل على الرغبة في الصيام والطاعة، أنت حريص، يعني الإنسان لا يكون يعني بعد أن يخرج رمضان كأنه كره الصوم، فلا، يعني مجرد بعد العيد تبدأ برمضان بصيام 6 من شوال دليل على أنك ترغب في هذا الأجر وهذا الثواب، وأنت لم تمل من الصيام وكذلك من أجر الصيام. الأمر الثالث أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها، ما تدري، يعني بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، قد تكون مسافر، قد يمرض الإنسان، قد يأتيه ما يمنعه من الصيام، فتحرم من هذا الأجر الكريم الكبير، فلذلك يستحب المبادرة بصيامها بعد العيد مباشرة. كذلك العلماء قالوا أن صيام 6 أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة، فتكون بعدها متصلة بها، هذه الصيام النافلة القبلية والبعدية، قال العلماء مثل النافلة أو السنة المؤكدة القبلية والبعدية للصلوات، فهذه مثل السنة المؤكدة البعدية بعد رمضان، فتكون بعدها مباشرة. طيب، لماذا صيام الست من شوال يكون كصيام الدهر؟ ما هو السبب في ذلك؟ تعرف لماذا عد صيام الستة من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر؟ كأن هذا الرجل صام الدهر كله، يعني كأنه يوميا صام وله أجر صيام الدهر كله. السبب في ذلك أنه كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، ليس كذلك؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. طيب السنة الكاملة كم شهر؟ 12 شهر. طيب إذا صام شهر رمضان، الشهر بعشرة أشهر، كم بقي؟ شهران. شهران فيها كم يوم؟ 60 يوما. طيب الحسنة بعشرة أمثالها، ستة أيام بكم يوم؟ 60 يوم. 60 يوم شهران. إذا صمت رمضان كأنك صمت عشرة أشهر، انتهينا؟ بقي لك شهران من السنة، صم ستة أيام كل يوم بعشرة يكون لك 60 يوم، 60 يوم بشهرين، إذن شهرين زائد عشرة يكون كم؟ 12 شهر. إذا وفقك الله كل سنة أن تصوم رمضان وتصوم ستة أيام من شوال كأنك صمت الدهر كلها، كأنك كل يوم صائم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعباده، وفضل الله واسع. إذن العمل القليل يعطي عليه الأجر الكثير والجزاء الجزيل، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. كم منا يعني يحرم من هذا الخير الكثير، يصوم رمضان ثم يثقل عليه ستة أيام فقط وهي العدد القليل، فممكن يسوف، ممكن أبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم، أبدأ الأسبوع القادم، ممكن في العشر الأوسط، ممكن في العشر، وهكذا ينتهي الشهر ولا يوفق. لماذا؟ لصيام الستة من شوال. فلذلك كما قال العلماء ينبغي الحرص والمسارعة بعد العيد مباشرة أن يصوم الإنسان فيحصل على هذا الأجر العظيم وعلى هذا الخير الكبير. طيب، هل له أن يصوم الستة من شوال وعليه الصيام واجب، عليه قضاء رمضان؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. كيف يجوز أن يصوم النافلة ومنها الستة من شوال وعليه قضاء رمضان؟ قاسوا ذلك على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. إذا علينا الفريضة لنفرض الظهر مثلا ودخل الوقت، ألا يجوز لنا أن نصلي النافلة قبل صلاة الفريضة؟ نعم، أليس كذلك؟ إذن دخل الوقت، الآن وجب عليك صلاة الظهر أو الفجر أو المغرب أو العصر، جميع الصلوات. إذن بعد دخول الوقت ألا يجوز لنا أن نصلي النافلة قبل الفريضة؟ قالوا نعم. قالوا كذلك رمضان، قضاء رمضان عليك القضاء فرض، ولكن يجوز لك أن تصلي أن تصوم النافلة وعليك القضاء. لكن هناك استثناء، إلا إذا بقي من الوقت بقدر أداء صلاة الفريضة. مثلا الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة قبل الفريضة إذا كان الوقت متسع، لأن وجوب الصلاة على التوسعة وجوب موسع وليس مضيق، لأن الصلاة له وقتان، وقت أول والوقت الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما الوقت. إذن كل صلاة تقريبا ساعة، ساعة ونصف، فلذلك جاز لك أن تصلي النافلة قبله، إلا إذا بقي من الوقت ما تصلى فيه الفريضة فقط، يعني بقي من الوقت أربع دقائق، فلو صليت النافلة لأخرجت الفريضة عن وقتها، هنا لا يجوز لك أن تصلي النافلة، وجب عليك أن تصلي الفريضة. عرفتم المسألة؟ إلا إذا بقي من الوقت ما تؤدى به الفريضة فقط، هنا لا يجوز لك ماذا؟ أن تصلي النافلة، لأنه يؤدي إلى إخراج الفريضة عن وقتها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فكذلك قالوا بالنسبة للقضاء وصيام التطوع. إذن القضاء ليس مضيقا، قضاء رمضان لابد أن تقضي إلى رمضان القادم، فكل هذه الشهور عندك وقت ممتد أن تقضي فيها. هو لا شك أن الأولى المبادرة حتى تبرئ ذمتك، لكن لك أن تؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني. طيب، قالوا ما دام عندك هذه الفرصة إلى رمضان الثاني، إذن لك أن تصوم النافلة وهي 6 من شوال، ثم بعد ذلك تقضي ماذا؟ صيام رمضان. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يحرم، إذن لا يجوز لك أن تصلي النافلة، أن تصوم النافلة سواء كان 6 من شوال أو غيرها، إلا أن تقضي إذا قضيت صيام رمضان. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن الصحيح هو القول الأول وهو الجواز، لأن قضاء رمضان ليس مضيق، وإنما الأمر فيها واسع، الأمر فيها على التوسعة. فالعلماء قالوا لابد أن يقضي قبل رمضان القادم في أي شهر من الشهور العام. طيب، إذا أخر صيام 6 من شوال بلا عذر حتى انتهى شوال، فهل يقضيها أو لا يقضي؟ قال العلماء لا يقضيها، لأنه تركها بلا عذر وخرج وقتها، لكن إن أخرها بعذر كمرض أو حيض فما الحكم؟ إذن الشخص معذور، كان يتمنى أن يصوم، لكن من بعد العيد إلى أن خرج ماذا؟ الشوال وهو مريض، ثم شفي بعد ذلك، فهل له أن هو حريص على هذا الأجر أن يقضي أو لا يقضي؟ غير معذور قالوا لا، لا يقضي، لأن خرج وقتها فليس له أن يقضي ذلك. بالنسبة للمعذور فيه قولان للعلماء، منهم من قال أنه يقضيها، وقيل لا يقضيها، وهذا هو الراجح، لأن له وقت محدد وقد خرج وقتها فليس له أن يقضي ذلك، لأنها موقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت فليس له أن يقضي. إذن هذا ما يتعلق بصيام 6 من شوال، وهي 6 أيام من شوال لمن صام ماذا؟ رمضان، ففضله كان كصيام الدهر، وذكرنا السبب في ذلك. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. طيب، كم نوع من أنواع النافلة تقدمت من الصيام اليوم؟ عرفة، عاشوراء، يوم الاثنين، يوم إيش؟ 6 من شوال. 6 من شوال. الآن عندنا نوع آخر من أنواع صيام النافلة. قبل أن نذكر هذا أريد أن نتحدث بالنسبة لي، لا سيأتي معنا. طيب، سيأتي. الآن صيام أيام البيض، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، ثم حدد هذه الأيام الثلاثة ب13 و14 و15، وهذه الأيام تسمى الأيام البيض، ليستدل بهذا الحديث على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وأن الأفضل أن تكون 13 و14 و15. إذن عندنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، هذا واحد. الأمر الثاني الأفضل أن تكون هذه 3 أيام أيام البيض، 13 و15 و14. طيب، إذن الحديث دليل على أنه يستحب للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وقد جاءت الأحاديث بذلك، أحاديث ترغب وتحث على صيام 3 أيام من كل شهر. والسبب في ذلك كما ذكرنا، من يعرف 3 أيام؟ لماذا اختار 3 أيام من كل شهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام ب30 يوم، كأنك صمت الدهر كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تصوم ثلاثة أيام وتكسب أجر الشهر كله، الشهر كله. طيب، ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه، يعني يعادل كأنك صمت الدهر كله. لو أن الإنسان وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام في عمره فكأنه صام الدهر كله، يحصل له أجر صيام الدهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، يوم واحد بعشرة أيام، ثلاثة أيام بثلاثين يوم، كأنك صمت الشهر. ثم الشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، والرابع هكذا، فكأنك صائم طول الدهر. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعض الصحابة، أوصاهم أن لا يتركوا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. من ذلك من هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. أوصاني خليلي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور. هذه وصية خاصة لأبي هريرة، وهذه الوصية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وشفقته عليه، فأوصاه بالأمور الثلاثة: أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هنا هذا عام يشمل أي أيام ثلاثة من الشهر، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، وسواء كانت متوالية أو متفرقة. يعني لو صمت يوم واحد في العشر الأول، واليوم الثاني في العشر الثاني، واليوم الثالث في العشر الآخر، لصدق عليك أنك صمت ثلاثة أيام من كل شهر. أما إذا جعلتها الأيام البين فهذا فضل آخر. فعندنا صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون من الأيام البيض كما تقدم معنا. طيب، منهم أبو الدرداء رضي الله عنه أيضا قال: أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن. فكانوا حريصين على تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور لن أدعهن، ما عشت ما حييت وما بقيت لن أدع هذه الأمور الثلاثة التي أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بها: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. نفس الوصايا التي أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا أبو الدرداء رضي الله عنه. وكذلك أبو ذر رضي الله عنه أيضا أوصاه بهذه الأمور الثلاثة. فمن أي الشهر صامها، يعني من أوله أو من أوسطه أو من آخره، أجزع. فلو أن إنسانا صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، متوالية أو متفرقة، فكل ذلك يجزي ويحصل على هذا الأجر الموعود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، روى مسلم في صحيح عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت لها: من أي الأيام؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. الحديث في صحيح مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد لأيام معينة أن يصومها، وإنما كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ولكن العلماء كما تقدم استحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لورود أحاديث في الأمر بها، لورود أحاديث في الأمر بها. منها حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثم عين وحدد تلك الأيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. كذلك حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض، سبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا الحديث المنذري جيد إسناده، وقال الحافظ: إسناده صحيح. إذن هناك حديث حددت وعينت هذه الأيام أن تكون أيام البيض، فالأفضل أن تكون هذه، لكن إن لم يتيسر فليس ذلك شرطا في حصول هذا الأجر الموعود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سام ثلاثة أيام من أي الأيام كانت، سواء كانت متوالية أو كانت متفرقة، فيحصل على هذا الأجر الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. من هنا بيان الصوم المنهي عنه، هناك صيام منهي عنه ويحرم على الإنسان أن يصوم. فذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ليستدل بذلك على تحريم صيام يومي العيد. نحن المسلمون عندنا يومان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويحرم صيام يومي العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فالحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد، وهذا عليه إجماع العلماء. نقل الإجماع النووي رحمه الله قال: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. يعني لا يأتي أحد ويقول يدعي ماذا، يدعي التقوى ويدعي أنه يعني ليس كبقية الناس وأنه يريد يواصل الصيام ولا يفطر، فهذا يكون مخالفا للسنة، وقد ارتكب المحرم لو أنه سام يوم العيد، سواء كان يوم الفطر أو يوم الأضحى، سواء سامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. يعني حتى النذر، لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى، فهل يجوز له الوفاء بهذا النذر؟ قالوا لا، لأن هذا النذر معصية، وورد أنه لا عدم ماذا الوفاء بنذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن لا صوم النذر ولا التطوع ولا القضاء ولا الكفارة، أيا كان نوع الصيام فإنه لا يجوز أن يصام يومي العيد. إذن تحريم صيام يومي العيد. طيب لو نذر صيامهما هل يصح نذره؟ قلنا لا يصح ولا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، لا يجوز للإنسان أن ينذر صيام يومي العيد، ولا إن نذره لا ينعقد، وإذا نذر أيضا لا يجب الوفاء به لأنه نذر معصية، ونذر المعصية كما قلنا لا يجب الوفاء به. طيب ما الحكمة من النهي عن صوم يومي العيد؟ أليس كذلك؟ صوم عبادة، فلماذا نهي عن الصيام يومي العيد؟ العلماء ذكروا الحكمة، منهم الشوكاني رحمه الله قال: الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الوصول. إذن في هذين اليومين الناس أضياف الله سبحانه وتعالى، فإذا صام الإنسان كأنه أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله، فالله سبحانه يريد أن يفتح على العباد وأن يأكلوا ويشربوا ويستمتعوا بالطيبات من الرزق، فمن صام كأنه أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، فلذلك حرم صيام يومي العيد، الفطر وكذلك النحر. طيب قال: وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. إذن عندنا يومي العيد، عرفنا الحكم أن صيام يومي العيد محرم لا يجوز أيا كان نوع الصيام، نذرا كان أو تطوعا أو كان قضاء أو كان كفارة فلا يجوز، ولا ينعقد النذر، وكذلك لا يجوز له أن ينذر، ولا يجب الوفاء به. طيب هناك أيام تابعة لعيد الأضحى، وهي أيام التشريق، فهي ملحقة بعيد الأضحى. ورد حديث نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على النهي عن صوم أيام التشريق. طيب ما هي أيام التشريق؟ من يعرف؟ هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد الأضحى. عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة، ليس كذلك؟ إذن الأيام الثلاثة بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. طيب لماذا سميت أيام التشريق؟ قيل سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس. إذن يذبحون الهدي والأضاحي ثم يريدون أن ينشروا اللحوم حتى تجف ويمكن الاستفادة منها وقتا أطول، فينشرونها في الشمس فسمي أيام التشريق لنشر اللحم في الشمس حتى يستفاد منها أيام أكثر. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، يعني سميت أيام التشريق لأن من أعظم أعمال هذه الأيام هو ذبح الأضاحي والهدي، وهذه الذبح لا يتم إلا بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس فسميت أيام التشريق. طيب صيام أيام التشريق ما حكمها؟ القول الأول المنع مطلقا، لا يجوز لأي أحد أن يصوم أيام التشريق، سواء كان حاجا أو غير حاج، سواء كان متمتعا ولم يجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. قال في فتح الباري عن علي وعبد الله بن عمر المنع مطلقا وهو المشهور عن الشافعي. إذن هناك القول بالمنع من صيام أيام التشريق مطلقا كائنا من كان، يعني حتى لو كان المتمتع ولم يجد الهدي فليس له أن يصوم أيام التشريق، فكأنهم أعطوا أيام التشريق حكم يوم العيد، كما أنه يحرم صيام يوم العيد لأي سبب كان الصيام، فكذلك أيام التشريق على هذا القول لا يصام مطلقا. طيب لحديث الباب أيام التشريق أيام أكل وشرب، فمن صام فلم يعمل بهذا الحديث، هو لم يأكل ولم يشرب بل أمسك عن الأكل والشرب. وكذلك ورد عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم. أيام منى هي أيام التشريق، أليس كذلك؟ إذن أيام منى يوم العيد الحجاج يكونون في منى، وكذلك ثلاثة أيام بعد العيد، يومين لمن تعجل وثلاثة أيام لمن لم يتعجل، إذن إما ثلاثة أيام أو يومين، فهي أيام منى وتسمى أيام التشريق. طيب القول الثاني لا يصح صومها إلا لشخص واحد، يجوز له أن يصوم في أيام التشريق، وهو المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. نحن نعرف أن الحج على ثلاثة أقسام، الإفراد والقران والتمتع، فمن نوى القران والتمتع لزمه الهدي، ذبح الهدي، والمفرد ليس عليه الهدي، أليس كذلك؟ طيب إذا الإنسان نوى حج التمتع أو القران ثم يوم العيد لم يجد الهدي، لم يجد الهدي له معاني كثيرة، إما أنه غير قادر على، ما عنده مال يشتري به الهدي، هذا غير واجد، أو عنده مال ولم يجد الأضاحي، أليس كذلك؟ ما يضحي به، فما الحكم؟ طيب هنا قالوا هذا الشخص عليه صيام عشرة أيام، وهذا نص الآية، ويصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يجب عليه ماذا؟ صيام عشرة أيام، وهي موزعة على قسمين، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قالوا هذا المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق. طيب هل لهم دليل على ذلك؟ قالوا نعم. هذا القول نسبه ابن حجر لابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير وغيرهم من السلف، أنه يجوز للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. طيب من أدلتهم حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يسمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، الحديث صحيح نص صريح، لم يرخص في أيام التشريق أن يسمن أن أحدا يصوم أيام التشريق إلا لشخص واحد وهو من لم يجد الهدي فيرخص. إذن كأن الحديث يدل على أن الأصل في أيام التشريق تحريم الصيام، ورخص، الرخصة تكون بعد العزيمة بعد المنع، فهذا الدليل على أن الأصل أن أيام التشريق لا يصام، يحرم صيامها، لكن رخص لمن لم يجد الهدي فأن يصوم ثلاثة أيام ولو كانت ذلك أيام التشريق. لماذا؟ لأن هذا الشخص عليه أن يصوم. طيب لو أنه في اليوم الثالث وهو يريد أن يسافر إلى بلده، أليس كذلك؟ يستطيع مثلا أهل الكويت وغيرهم يكون حجهم مؤكد ويريد يسافر. القرآن الكريم ماذا قال؟ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، إذن لم يبق معه إلا أيام التشريق، فلذلك أبيح له أن يصوم أيام التشريق ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وهذا القول هو الصحيح، ورجحه الشوكاني وقال هو أقوى المذاهب. إذن أيام التشريق إذن لا يجوز صيامها إلا لشخص واحد وهو المتمتع أو القارن، إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق ويكمل السبعة إذا رجع إلى أهله. طيب هذا الآن الصيام المنهي عنه. طيب وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها أو يوما بعدها. طيب ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. إذا تقدم الأيام المنهي عنها يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وإفراد يوم الجمعة، وإفراد لا نقول صيام يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصيام. طيب الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأنه قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، اليوم الذي قبله أي يوم؟ الخميس، أو يوما بعده أي يوم؟ السبت، إلا أن يصوم الجمعة الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت. ففي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، كما ورد في حديث آخر لا تخص يوم الجمعة به صيام ولا ليلتها بقيام، ولا ليلتها بقيام. كذلك الحديث يدل على جواز الصيام وزوال النهي بأحد أمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد. كيف ذلك؟ كان يكون الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء صيام يوم المعتاد يوم الجمعة، فهذا لا يصومه لأنه جمعة، وإنما يصومه لأنه جاء صيامه المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلو أن إنسانا اعتاد على هذا الأمر يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوما، فجاء الفطر يوم الخميس والصوم يوم الجمعة، هذا لا إشكال فيه لأنه لم يخصه لأي الجمعة، وإنما جاءت العادة هكذا. طيب والأمر الثاني أنه إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره، إذن يزول النهي أحد أمرين، إذا صادف ذلك عادته بأن كان يصوم يوما أو ويفطر يوما فجاء صيامه يوم الجمعة، أو جمع معه يوما آخر صام الخميس والجمعة فلا إشكال، أو صام الجمعة والسبت أيضا لا إشكال، كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. كذلك يدل على ذلك أن مرة إحدى أمهات المؤمنين رآها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. فهذا أيضا دليل على النهي من إفراد يوم الجمعة بماذا؟ بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصيام. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الكراهة طبعا منزلة بين التحريم وبين الإباحة، فليست بمنزلة التحريم، أقل منها، ولكن ينبغي تركها، ولكن ليست حراما. أكثر العلماء قالوا أن النهي للكراهة وليس للتحريم، أي لو أن إنسانا سام فقد فعل مكروها وليس أمرا محرما، فحملوا النهي على الكراهة. طيب ما هو الصارف عن التحريم؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيامه إذا سيم يوما قبله وبعده، فهو ليس هناك إشكال في صيام يوم الجمعة. لو كان محرما لذاته ما أجيز مع صيام يوم قبله أو يوم بعده. تلزم؟ يلا أبدأ. بقي قليل نكمل إن شاء الله بعد. إذن القول الثاني أنه النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، فلكن الراجح على الراجح والله أعلم هو القول الأول أنها الكراهة، والصارف عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده. ما هو سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ العلماء ذكروا عدة علل وعدة حكم في ذلك. من ذلك ما قاله بعض العلماء أنه لئلا يضعف عن العبادة، رجح ذلك النووي رحمه الله. يعني يوم الجمعة لها ميزة على سائر الأيام، وهناك يعني عبادات في هذا اليوم لا توجد في غيرها، يعني تبدا من ليله الجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه، فالانسان يكثر من الصلاه ثم الاغتسال يوم الجمعه، وكذلك التبكير الى المسجد والدنو من الامام واستماع الخطبه والى غير ذلك من الامور، فحتى يكون الانسان نشيطا ولا يضعف عن العباده. لكن الحافظ ابن حجر يقول وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيرهما. لو كانت هذه العلة، فهذه العلة موجودة حتى إذا أضفنا معها يوم آخر، فالعلة موجودة أن الإنسان يضعف عن العبادة، مع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة إذا كان معه يوما قبل أو يوم بعد. قيل سدا للذريعة وعدم التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، فأهل الكتاب أحيانا يخصون يوما بعينه ويتجردون فيها من الأعمال الدنيوية، فحتى لا يحصل التشبه بماذا؟ بأهل الكتاب. منهم من قال لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، وهذا القول رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال ورد فيه صريحا حديثان، يعني إطلاق يوم العيد على الجمعة. أحدهما ما رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده أو بعده. والحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. هذه لو صاف الثلاثة وردت وذكرت في يوم العيد أليس كذلك؟ فإنها يوم الأكل والشرب وذكر الله. وكذلك ورد ذلك هذه لو صاف في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يثبت إطلاق يوم العيد على الجمعة، والعيد لا يصام، فلذلك نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. بقي عندنا قضية السبت، صيام يوم السبت ما حكمه؟ إذن عندنا سبعة أيام في الأسبوع، يوم الاثنين والخميس يسن صومهما، الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، فلا يسن إفرادهما ولا يكره، يجوز للإنسان أن يصوم، لم يرد في ذلك النهي ولا الفضل الخاص بصيام يوم الثلاثاء والأربعاء. بقيت عندنا الجمعة والسبت والأحد. الجمعة ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، طيب السبت والأحد كذلك قال والأحد يكره إفرادها بالصيام، لأن ذلك عيد يوم عيد النصارى، فحتى لا يكون هناك التشبه بالنصارى. بالنسبة للسبت أيضا يكره إفرادها بالصوم، وكذلك إفراد الجمعة أشد كراهة أشد، ولكن يجوز صيام يوم السبت مع غيره. والدليل على ذلك كما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. اليوم الذي بعد الجمعة ما هو؟ السبت. إذا كان مع الجمعة فهذا لا بأس به. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأم المؤمنين أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ غدا يكون ماذا؟ يوم السبت. فلا شك أنه يجوز صيام يوم السبت إذا كان مع الجمعة أو مع الأحد، ولكن يكره ماذا؟ تخصيصه بالصوم، كما ورد في ذلك حديث النهي عن صوم السبت إلا الفرض. فهذا الحديث فيه كلام للعلماء، يعني مختلف في صحته وضعفه، وهل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، وقيل إنه شاذ، وقيل المراد به إفراده بالصيام دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد، وهذا القول هو الصحيح. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
لماذا؟
والدليل نحن ذكرنا أنه إذا فات الإنسان بعذر أو بغير عذر أنه يقضي أو لا يقضي، قلنا صحيح أنه لا يقضي لأنه محدد بوقت وقد فات وقتها. بماذا يستدلون على هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد 6 من شوال، لم يقل 6 من السنة كلها، من شوال.
هو يقول بأن حديث يعني مسلم فيه ضعف،
حديث في صحيح مسلم وفيه ضعف.
هو يقول
هناك كلام موجود حول هذا لكن هذا غير صحيح، يعني بعد التحري والدراسة ثبت أن الحديث صحيح وهذا هو الراجح، يعني استحباب صيام 6 من شوال والحديث صحيح وعليه العمل، فلذلك هذا الكلام الذي قيل فيه لا عبرة ولا اعتداد به. يعني أنا أعرف وقرأت بحوث في حول هذا ليس بصحيح، يعني الحديث صحيح وليس فيه ضعف إن شاء الله. بارك الله فيك.